بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية المباركة بيّن فيها ربنا عز وجل أن من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات واجتهد فيها فإنه يناله الأجر العظيم عند الله سبحانه، سواء كان من الرجال والنساء. وقد قيل في سبب نزولها، ورد حديث ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في أسباب النزول، فيه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن الرجال يفعلون ماذا يفعلون كذا وكذا، ويجلسون معك وينالهم النصيب من الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقربون إلى الله عز وجل بالطاعات. فمعناه أنها تألمت من بعدها عن مرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى فيها أن الله عز وجل قد أعد للصنفين الرجال والنساء الدرجات العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا أبهم الجزاء يدل على عظمه بما لا يقدر قدره، لا يقدر قدره. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والله سبحانه وتعالى إذا أبهم الجزاء فإنما يدل على عظمته بما لا يقدر قدره. فتأمل أيها المسلم، وتأملي أيتها المسلمة، هذه الآية المباركة، وليحرص المسلم على الاتصاف بهذه الأوصاف المباركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، التي ذكرها ربنا عز وجل في هذه الآية العظيمة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لنكون متدبرين لهذه الآية المباركة، ولننظر إلى هذه الأوصاف المباركة التي ذكرها ربنا عز وجل في هذه الآية العظيمة، هل نحن متصفون بهذه الأوصاف؟ وإلا فلنبادر ولنسعى بالاتصاف بها، لنبادر بالاتصاف بها، ولنحرص غاية الحرص أن نكون متصفين بهذه الصفات المباركة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتصف بهذه الصفات، وممن يتصف بها على وجه الكمال. فالله سبحانه وتعالى بدأها بوصف الإيمان والإسلام: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. إيمان القلب وإيمان بالقلب بتصديق وإقرار، وإيمان بالله واليوم الآخر، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وإيمان بالقدر خيره وشره، تحقيق أركان الإيمان على ما أمرنا الله عز وجل به، وعلى ما علمناه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحقيق للإيمان بالله عز وجل بألوهيته وإقامة التوحيد والعبادة لله وحده لا شريك له، وهكذا بإقامة بالإيمان والتوحيد بربوبية الله والتوحيد بأسماء الله وصفاته على ما علمناه نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلمناه في كتب العقيدة الصحيحة مما زبرها علماؤنا رضوان الله عليهم ورحمهم الله. نتعلم العقيدة الصحيحة، إيمان بالله، إيمان بملائكته، نؤمن بملائكة الله عز وجل، كذلك على ما علمناه نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ما بينه علماء أهل السنة والجماعة، وهكذا في سائر أركان الإيمان، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نؤمن بهذه الأمور كلها على ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، على ما علمناه نبينا صلى الله عليه وسلم، على ما زبره علماؤنا، على العقيدة الصحيحة استدلالا بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تحقيق للإسلام بأركانه الخمسة، بتحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فيقيم المسلم دينه بتحقيق أركان الإيمان وأركان الإسلام، بل بجميع أعمال الإسلام الظاهرة والباطنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة. فالمسلم يحقق يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فالمسلم يحقق ما أمره الله عز وجل ويحقق ما أوجبه الله عز وجل عليه، بل ويتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. إن المسلمين والمسلمات تحقيق لأوامر الله، مبادرة وامتثال لطاعات الله سبحانه وتعالى، فيحقق المسلم أركان الإيمان وأركان الإسلام، بل وجميع واجبات الدين، والبعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وتأمل أيها المسلم، وتأملي أيتها المسلمة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم عقب ذلك بوصف القنوت والقانتين والقانتات، تحقيق لصفة القنوت. والقنوت يأتي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على معاني كثيرة، فيأتي بمعنى إدامة الطاعة والاستمرار فيها، ولعله هو الذي أريد به في هذه الآية، لأن الله عز وجل قد وصف أوصافا كثيرة، ومن ضمن ذلك وصف القنوت، فلعل الله عز وجل أراد بذلك المداومة على طاعة الله، فإن ذلك من القنوت. وآيات القنوت أيضا بمعنى الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى، الدعاء لله عز وجل، يدعو ربه تضرعا وخفية، يدعو ربه سرا وعلانية، يدعو ربه ليلا ونهارا. هذا وصف الرجل الصالح ووصف المرأة الصالحة، أن تكون دائما ماذا، أن يكون المسلم مع ربه سبحانه وتعالى بالدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالقنوت يأتي بمعنى الدعاء، ويأتي بمعنى التضرع لله، ويأتي بمعنى طول القيام في الصلاة، ويأتي بمعنى قيام الليل. وعلى المسلم أن يجتهد في هذه الأعمال كلها. والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، وصف الله المؤمنين، وصف الله الصالحين والصالحات، وصفهم بوصف الصدق، ووعدهم في آخر الآية بمغفرة وأجر عظيم. قال الله عز وجل: والصادقين والصادقات، صدق اللسان بأن لا يتكلم الإنسان إلا بالحق ويتجرد للحق. وليحذر المسلم أن يتساهل في الكذب، فإن وصف الكذب يتجرع على الإنسان، وإذا لازم الشخص كتب عند الله كذابا والعياذ بالله، نعوذ بالله. على المسلم أن يلازم الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حتى وإن رأى المسلم من نفسه أن هذا الكذب سينجيه من سخط أهل الدنيا، فإنه سيوبقه بسخط رب العالمين سبحانه. وانظروا إلى قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، لما تخلف عن غزوة تبوك وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم يكن لي عذر يا رسول الله. هجره النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه 50 ليلة، ثم تاب الله عليه توبة عظيمة. فهذا جزاء الصادق، وأنزل الله عز وجل براءتهم وأنزل الله عز وجل توبتهم، وقال الله عز وجل عاقب ذكر توبتهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل، أو قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالحذر الحذر، وعلينا أن نلازم الصدق بأقوالنا، وهكذا أن نلازم الصدق بقلوبنا، بأن نكون صادق النية مع الله عز وجل، مخلصين نريد ثواب الله والدار الآخرة. لنحذر على أنفسنا من الرياء، ونحذر على أنفسنا من طلب السمعة ومن طلب الجاه، ولتكن أعمالنا خالصة لله، نريد بها الله والدار الآخرة، نريد بها الثواب من الله. لنحذر على أنفسنا، على نياتنا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. لنكن صادق القلوب مع الله سبحانه وتعالى، نريد الله والدار الآخرة، لا نريد علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادها، والعاقبة للمتقين. فعلينا أن نحرص أن نكون صادقين مع الله سبحانه وتعالى، لنصدق في أعمالنا، لنصدق في قلوبنا، لتكن نياتنا خالصة لله سبحانه. لا نريد بأعمالنا دنيا، ولا نريد بأعمالنا جاها، ولا نريد بأعمالنا منزلة، ولا نريد بأعمالنا الصالحة رياء، ولا نريد بها سمعة، ولا نريد بها شيئا من هذه الأمور الزائلة، إنما نريد بها رضوان الله والدار الآخرة، نريد بها جنة الله، نريد بها رضوان الله سبحانه، نريد بها الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والصادقين والصادقات. هكذا أيضا صدق الأعمال، بأن توافق الأعمال الصالحة تلك الأقوال. فليكن المسلم صادقا أيضا بأعماله، يريد بها يعمل الأعمال الصالحة التي توافق أقواله وأعماله، ولا يريد بأعماله سمعة ولا رياء. قال الله سبحانه وتعالى: والصابرين والصابرات. وصف الله سبحانه وتعالى أيضا أولياءه، وصف الله عز وجل الصالحين والصالحات، وصفهم أيضا بالصبر، وهذا وصف عظيم. لا ينال الإنسان الخير ولا يصل إلى رضوان الله ولا يصل إلى الدرجات العلى إلا مع الصبر. يحتاج المسلم إلى الصبر في جميع أعماله، يحتاج المسلم إلى الصبر على الطاعات، صبر على طاعات الله سبحانه، صبر على البعد عن معصية الله، صبر عن المعاصي والذنوب، صبر على الأقدار المؤلمة وعلى المصائب. فالمسلم بحاجة إلى صبر على ذلك كله، صبر على عمل صالح، وصبر أيضا على التعلم والتعليم، وصبر أيضا على الدعوة إلى الله عز وجل، وصبر أيضا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يجب على المسلم أن يكون صابرا على طاعة الله سبحانه. لا يمكن لمسلم ولا يمكن لمسلمة أن يبقى بدون صبر. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان. وقال رضي الله عنه: منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قال الله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله سبحانه وتعالى في الألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهذا حال الرجل الذي لم يصدق مع الله سبحانه ولم يصبر على البلاء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فليحرص المسلم على تحقيق ما أمره الله سبحانه وتعالى، ليحرص على الصبر، ليجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه والصابرين والصابرات. ولا يجوز للمسلم أن يكون متسخطا على الله سبحانه وتعالى فيما يقدره ويقول: لماذا نحن ابتلينا بكذا؟ ولماذا ما تأتي الأمراض إلا علينا؟ ولماذا ما نبتلى بالفقر إلا نحن؟ ولماذا ما نبتلى بالمصائب إلا نحن؟ نعوذ بالله. لا يجوز للمسلم أن يعترض على الله عز وجل بلماذا وكيف ولماذا ولما، هذه أمور لا تجوز للمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه عن ابن مسعود. فعلينا أن نحرص على الصبر، قال الله عز وجل: والصابرين والصابرات. فإذا كان الصبر على فقد الولد صار أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. إذا صبر المسلم والمسلمة على فقد ولديهما ولم يتسخط على الله فقال فجزاؤه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فهذه ماذا؟ فهذا جزاء من صبر على البلواء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري عن أبي هريرة. وقال في الصحيحين عن أبي هريرة أبي سعيد: لا ماذا ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه. قال الله عز وجل: والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات من الأعمال العظيمة الذي ينبغي علينا أن نتصف بها، أن نخشع في صلواتنا. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ينبغي المسلم أن يكون خاشعا مع الله عز وجل في حال صلواته، خاشعا في حال دعائه، خاشعا في حال ذكره، مستكينا لله، متضرعا لله، محضرا قلبه لربه سبحانه وتعالى. فالخاشع يأجره الله عز وجل أجر عظيم، ويفلح عند الله سبحانه، ويكتب له من الأجر في صلاته بقدر خشوعه فيها. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند أحمد من حديث أبي اليسر رضي الله عنه، وجاء بنحوه عن عمار بن ياسر، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى قال إلا عشرها. كل على قدر صل على قدر خشوعه وعلى قدر حضور قلبه في تلك الصلاة العظيمة. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. قال الله عز وجل: والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات خصلة أيضا عظيمة يحبها الله عز وجل، وهو أن ينفق المسلم مما أعطاه الله وأن يتصدق لأخيه المسلم، وجزاء الصدقات عظيم عند الله سبحانه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: في كتابه الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فيضاعف الله الصدقات مضاعفات عظيمة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل وأعظم. صدقة من كسب طيب نحو التمرة يتقبلها الله ويصير أجرها كالجبل، تصير عند الله عز وجل كالجبل العظيم. فالصدقات أجورها عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقتي يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. أخرجه أحمد والحاكم. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يتصدق لله عز وجل مما أعطاه الله سبحانه أجور عظيمة في الصدقات، يضاعف الله سبحانه وتعالى لصاحبها ويأجره ذلك. وليس المقام مقام تطويل في ذكر فضائل الأعمال، وإنما أردنا الإشارة إلى عظم ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية المباركة. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات، عبادة الصوم أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة كما في مسند أحمد: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. وفي مسند أحمد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال كجنة أحدكم من القتال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام الشهر 3 أيام من كل شهر، وصيام رمضان صيام الدهر وإفطاره. رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. فلنحرص على أن ننال شيئا من عبادة الصيام نتقرب بها لمولانا جل وعلا، نتقرب بها إلى الله عز وجل، ونتصف بهذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية المباركة. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظان، ذكر الله هذه الخصلة العظيمة بأن يحفظ المسلم فرجه إلا فيما أحله الله عز وجل له، يحفظ المسلم فرجه إلا فيما أحله الله له. فهذه من الصفات العظيمة التي يتصف بها المسلم، فلا يقع في الزنا ولا يقع في الاستمناء ولا يقع فيما حرم الله عز وجل في من ذلك، بل يكون محافظا على نفسه. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذه الصفة العظيمة التي اختتم الله عز وجل بها الصفات في هذه الآية المباركة، صفة الذكر لله عز وجل. هنيئا لمن وفقه الله، هنيئا لمن وفقه الله وجعل قلبه ولسانه رطبين من ذكر الله عز وجل. روى الإمام الترمذي في سننه عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهكذا أيضا روى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في بدرجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. والمراد به أن من حافظ على ذكر الله وصار لسانه لهجا بذكر الله دائما، فقد يصل به دوامه لذكر الله إلى أن يصل إلى درجات أعظم من هذه الأوصاف التي ذكرت في الحديث المذكور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما أخفهما على ألسنتنا وما أثقلهما في موازين الرحمن، والله والرحمن يحبهما، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أحاديث كثيرة مباركة صحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان فضل ذكر الله عز وجل وما أخفه على اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله، والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري. فعلينا أن نحرص على ذكر الله، وأن تكون ألسنتنا لهجة بذكر الله، وعلينا أن نسأل ربنا العون على ذلك، أن نسأل ربنا العون على ذلك، على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا، فقيده بكثرة الذكر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فبين الله عز وجل أن الأجر وأن المغفرة والأجر العظيم ليس خاصا بالرجال، بل هو للرجال والنساء، وأعد الله لهم ما يرضيهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعد الله للرجال والنساء في جنة الله ما يرضيهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن نالته مغفرته، وممن أصابه فضل الله العظيم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.